أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول تفسير سورة النازعات. كنا توقفنا عند قول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقلنا علينا أن نتدارس هذا المقطع بعد أن تدارسنا المقطعين السابقين. المقطع الأول كان موضوعه حول قضية البعث، والمقطع الثاني تكلم عن آفة التكذيب والسبب في تكذيب هؤلاء الكفار بالبعث والنشور وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء هذا المقطع ليدلل على صفات الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لهذا الأمر، فهذا ترسيخ لمعنى ربوبية الله سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: أأنتم أشد خلقا، أي أيها البشر، يا من تنكرون البعث وتستبعدون إعادة الله للأجساد، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذه السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر، رفعها الله جل وعلا بغير عمد. أي الخلق أعظم، هذه السماء أم أنتم؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، أي بناها الله جل وعلا، رفع سمكها فسواها. حين تقف على السماء لانتهاء الاستفهام، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ تقفها هنا، بناها، أي بناها الله، رفع سمكها، أي رفع صورتها، فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب. وأغطش ليلها، أغطش أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أي أضاء نهارها، وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأن منهما الظلمة والضياء. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، الهاء هنا عائدة على أقرب مذكور وهو السماء. وأخرج ضحاها أضاء نهارها. وقال ابن عباس: وأخرج ضحاها أي الشمس، ففسر ضحاها بمعنى الشمس، وكلا القولين لا بأس بهما، المعنى مفهوم، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الظلمة وعن النور. رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. في قوله بعد وجهان، أحدهما قالوا بعد هنا بمعنى مع، يعني والأرض مع ذلك دحاها لأنها مخلوقة قبل السماء، وقيل بعد مستعملة على حقيقتها، يعني بعد ذلك على حقيقتها، لأن خلق الأرض قبل السماء ثم دحاها بعد السماء. وصلت؟ احنا عندنا دلوقتي أن الأرض خلقت قبل السماء، فإما أن نقول أن بعد هنا بمعنى مع، ويكون الكلام والأرض مع ذلك دحاها أي خلقها قبل السماء، أو أن بعد هنا معناها أن الله سبحانه وتعالى دحاها أي بسطها وسواها، بسطها وسواها بعد أن خلق السماء. كلمة دحاها فيها ثلاثة أقوال: القول الأول دحاها بمعنى بسطها، ذكره ابن عباس، والمعنى الثاني ذكره ابن زيد قال حرثها وشقها، المعنى الثالث سواها. فيكون معنى الآية: والأرض بعد ذلك، أي بعد خلق السماء، دحاها، أودع فيها منافعها فسواها. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، أي ثبتها الله سبحانه وتعالى، فدحى الأرض بعد خلق السماوات وأخرج منها هذه المنافع. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها لتثبت الأرض، كما ذكرنا ذلك قبل هذا في تفسير سورة النبأ، وذكرنا هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم وغيره من أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض جعل التميد فخلق الجبال فرست. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، كل هذا لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. إذن هناك علاقة لا شك بين هذا المقطع وبين المقطعين السابقين. هذا المقطع يدلل الله سبحانه وتعالى بآياته الكونية على قدرته، لأن الذين يقولون كيف يبعث من يموت إنهم في ذلك يغالطون غلطا كبيرا، لأنهم يظنون أن الله سبحانه وتعالى يعجز عن مثل ذلك، فعقولهم لا تستطيع أن تدرك كيف يحدث هذا الشيء بالعقل كده ما ينفعش. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يدلل على قدرته بهذا المقطع فيقول أنا خلقت السماء وخلقها أعظم من خلق البشر، وأنا صنعت كذا وكذا، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. كل هذه الآيات البينات في الكون ألا تكون دليلا على قدرتي؟ هكذا كأن الله يريد أن يوصل هذه الرسالة، خلق الأرض وخلق السماء. وهذا الدليل يستخدمه البعض في إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى، الدليل بالآيات الكونية. فإذا كان كما قال البدوي البعرة تدل على البعير والخطة تدل على المسير، أفلا سماوات سبع وأراضين لا تدل على العليم الخبير؟ مسألة هكذا. إذن هذا دليل على وجود الله وعلى قدرة الله، طالما أثبت أن الله قادر على كل شيء فلما تكذب بهذا الأمر؟ وصل. يبقى المقطع الثالث ده بيتكلم على التدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك إثباتا لقضية البعث. هذا المقطع يدل على هذا المعنى، ولأن السورة كلها تدور في فلك إثبات البعث والنشور كما كانت سورة النبأ، والسورتين نزلوا وراء بعض عشان في قضية محورية يؤكد عليها القرآن. هناك كانت القضية، كان النبأ العظيم هو البعث، وهنا يؤكد عليها مرة أخرى لكن من مدخل آخر. ها هنا يبدأ فيه الكلام على الأسباب التي جعلتهم يعرضون، فيضرب المثل بفرعون ثم يعود معهم في الجدل فيثبت قدرته ليكون ذلك شافعا لما سيأتي بعد هذا من التذكير بيوم القيامة. عشان كده بعدها على طول بعد المقطع ده جاء المقطع الأخير في السورة، فقال الله فيه فإذا جاءت الطامة الكبرى، الكلام على يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. هي القضية الأساسية الطغيان. احنا قلنا انه الطغيان ده اللي خلى فرعون يصل الى هذا الامر، الطغيان بيتولد عنه ايه؟ كبر. هنا لما ربنا سبحانه وتعالى نادى سيدنا موسى وكلفه بالمهمة قال اذهب الى فرعون انه، يبقى هذه طغى وهذه طغى. قضية الطغيان هذه قضية اساسية. هو ايه السبب في انه اعرض؟ طغى، استغنى عن الله. احنا قلنا ان نفس القضية هي التي ذكرها في أول نزول القرآن، فذكر ذلك في سورة العلق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبقى دي المسألة الأساسية. هنا الإشكال، هنا الآفة، طغيان النفس، نفسه طغت. السبب استغنى عن الله، نسي موضوع التوكل، نسي موضوع الاستعانة، وقع في هذا الشراك، فلما طغى صار متكبرا معجبا بنفسه، تولدت عنها سائر الآفات إلى أن يصل الأمر إلى الصورة الفجة الممثلة بفرعون اللي وصل طغيانه إلى أن يدعي الربوبية. شوفوا النفس ممكن توصل لفين؟ هي الموضوع هنا كده. فعشان كده كان الجزاء قال فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والآية دي بتأكد لي على الأسباب اللي بتوصله للطغيان. عندك رقم واحد في سورة العلق الاستغناء عن الله. إمتى بيطغى؟ لما بينسى ربنا. رقم اثنين هنا إيثار الحياة الدنيا نسيان الآخرة. إيه أسباب الطغيان؟ كما ذكر القرآن حاجتين: الاستغناء عن الله، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الرآه دي فيها معناها رؤية النفس، رأى نفسه فاستغنى عن ربه، شاف إمكانياته، شاف قدراته، شاف أنه عنده مال، شاف أنه عنده جاه ونسى. نسي قصة الاستعانة. أنت بتذاكر عدد ساعات معينة، عدد الساعات دي لما بذاكرتها جبت تقدير كده، تيجي المرة اللي بعديها تعمل نفس القضية وتنسى الاستعانة. فعلم كده القضية ها هنا. يبقى رقم واحد كانت الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى ورؤية النفس، رقم اثنين إيثار الحياة الدنيا، هذا هو السبب. طيب قال وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فيرشد ضمنا على العلاج. العلاج هنا جعله في أمرين: واحد خاف مقام ربه، الخوف من الجليل. احنا لسه هنتكلم عن المعاني، احنا بندي بس الإطار العام للمقطع، بعد شوية هنبتدي نقول كل كلمة معناها ايه، بس انا عايز اشوف الإطار العام كده عشان الصورة كلها تبقى واضحة في ذهنكم. خاف مقام ربه، يبقى حط العلاج في حاجتين: الخوف من الجليل، رقم اتنين نهى النفس عن الهوى، مجاهدة النفس، قال لنفسه لا، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. لما تسأل؟ زي أحوال بعض الناس تتكلم عن هذه الأمور، ممكن يقعد يسمع عن ذكر الجنة وعن النار ويبقى هكذا، ثم بعد ذلك لا تراه يعني ينفعل ولا تراه يتغير. والمفترض أن ذكر الآخرة ينبغي أن يكون له رد فعل مناسب، دي الآخرة، ده المصير، ده المآل. إنما أنت منذر من يخشاها، لاحظوا يخشاها، وهناك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. العبرة المعادلة اللي قلناها: واحد تزكية، علم يوصل لخشية، لو خشية هيبقى صورته هذه، هيعتبر، هيمتثل، هتبقى الآخرة منه على بال. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تعالوا نتأمل المقطع ونفصل أقوال أهل العلم فيه. قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى فيها أربعة أقوال: أنها النفخة الآخرة، وقيل هي الساعة، سميت الطامة لأنها طمت كل داهية كما قال الله والساعة أدهى وأمر، فهي أعظم الدواهي وأشد ما يكون. طمت كل داهية بمعنى أنها سبقتها وصارت هي لا تقارن بأي داهية أخرى، أعظم داهية نزلت بإنسان أو نزلت بعالم من العوالم، نزلت بطائفة من البشر. يعني احنا نقول ان اعظم داهية نزلت في التاريخ البشري في التاريخ المعاصر مثلا الحرب العالمية الثانية، وابيدت فيها مئات الالاف وحدث وحدث، دي اعظم الدواهي اللي احنا نعرفها. وهكذا بقى في سائر التاريخ دواهي عظام حدثت، كل هذه الدواهي في كفة، وداهية الاخرة في كفة اخرى، طمت كل داهية. وقيل الطامة الكبرى اسم من أسماء القيامة، هكذا قال ابن عباس. وقيل هي الطامة الكبرى إذا سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، هذا ذكره القاسم بن الوليد. وقالوا في لفظ الطامة، يعني هذه الطامة الكبرى إما بقى أنها تكون الساعة، اسم من أسماء القيامة، إلى غير هذا، قالوا كلمة الطامة في اللغة لها ثلاثة معاني: طمة بمعنى غشية، وطمة بمعنى غمرة، وطم بمعنى الشيء الهائل. الطامة أي الهائلة، الشيء المهيل الشديد المفزع المهيب. فهذا شأن الساعة تطم على كل شيء فتغطي. قال الله جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. شفت المعنى؟ هذه الطامة الكبرى يوم تتذكر ما صنعت، يوم تقف بين يدي ربك فيقررك على كل ذنب، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. اللي احنا نسينه دلوقتي أحصاه الله ونسوه. احنا مش فاكرين ذنوبنا، ممكن تكون في مثلا 10-15 ذنب كده بتفتكرهم يكونوا يعني شداد شوية، لكن في ممكن ذنوب أشد منهم بكثير أنت متغفل عنهم، قلت كلمة لا تعطي لها بالا مصيرها 70 خريفا في النار. لكن هو بيحاسب نفسه على الذنوب اللي هي معظمة عند الناس. واحد ارتكب كبيرة من الكبائر، فاحشة من الفواحش، هي دي اللي بتدغدغ قلبه على أنه قد يقع في ذنوب أشد. هذه الذنوب أحصاها الله. شفتوا صعب ازاي هتقف بقى على الذنوب دي كلها، حتى اللي انت مش واخد بالك منها خالص خالص، ولا بتعاقب نفسك عليها ولا تبت منها، انك مش شايف انها ذنوب. الذنوب في عرف الناس النهاردة ايه؟ الزنا، الحاجات الفجة، شرب خمر، ذنب سبب في ضلال واحد ولا واحدة كان هو السبب فيها، خرب بيت واحد، حاجة كده حاجة جامدة يعني، وابتدي يقول لك انا كنت ظالم قوي، امور واضحة قدام عينيه. انما الامور الاخرى لا يعطي لها بالا وبيحاسبش نفسه عليها، ممكن يكون دخل جيبه مال حرام كثير. فالطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، اي جعلت في البراز، ومعنى برزت اي اظهرت. ده عذاب اخر، اللي هي الموقف اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن جهنم تأتي وتشد إلى أرض المحشر بأزمة، وكل زمام عليه ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويأتون بها. تصور أنت بقى جهنم وبتتشد كده وجاية، ومش حاجة بسيطة، دي جهنم اللي هتبقى مصير لهؤلاء الخلق من لدن آدم إلى يوم القيامة. وتشد فتبرز وتظهر أمام الأعين. تصور أنت في المكان ده في اللحظة دي، حتى ولو كنت من أهل الإيمان، وأنت داخل عليك جهنم كده وتنظر إليها وهي تشد هكذا لتوضع ويضرب الصراط والجنة في الأمام، ما موقفك ساعتها؟ وبرزت الجحيم لمن يرى. ولاحظوا حاجة، لما قال برزت الجحيم لمن يرى ما قالش ليه وبرزت الجحيم للغاوين، أو وبرزت الجحيم للناس أجمعين، ليه قال وبرزت الجحيم لمن يرى؟ نعم، لمن يرى هذا كان يصنع هذا الأمر في الدنيا. الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم، في الدنيا كان هكذا، كان يتذكر ما سعى، فكان يراقب نفسه ويراقب ربه، لذلك نجا. كانت النار تلقاء وجهه، لما يجي يعمل ذنبي لا النار، فكانت مبرزة أمام عينيه، فلذلك كان بصيرا في الدنيا فأبصر يوم القيامة. هذا كان أعمى في الدنيا، كان لما يجي يذكر أمامه النار بتاع، يا عم ابعدنا عن السيرة دي والكلام ده، خلينا نعرف نعيش. فهذا لم تكن النار تلقاء وجهه، فعشان كده ما كانش بيحاسب نفسه، وعشان كده كان لا يخاف مقام ربه، وعشان كده ما كانش بينهى نفسه عن الهوى. فلما برزت الجحيم أمامه وعلم أنه حق، عرف كم كان أعمى القلب في الدنيا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خدتوا بالكم؟ فهذا برزت له الجحيم، برزت له الجحيم، فصارت واضحة جلية يوم القيامة، فعرف أنه لا محالة هالك. فلما رآها المؤمن ازداد أمانا وطمأنينة، لأنه كان يراها في الدنيا فهو محجوب عنها في الآخرة، والعكس صحيح، هذا لم يكن يراها في الدنيا وظن أن الأمر سيكون كذلك، فرآها تلقاء عينه فازداد عذابه وازدادت حسرته. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر حياة الدنيا. الطغى قلنا هي دي المعنى الذي ترشد إليه الصورة، السبب في وقوع هؤلاء في هذا المصير. فهؤلاء جاوزوا الحد فتجرأوا على المعاصي الكبار، بل تمادوا في العصيان وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيهم لها وصار وقتهم مستغرق في حظوظها وشهواتها، فنسوا الآخرة ولم يعملوا لها، فلذلك استحقوا هذا المصير. فإن الجحيم هي المأوى، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. أما الآخر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ففيه وجهان. معنى خاف مقام ربه أي خاف في الدنيا من الله عند مواقعة الذنب فأقلع. لما كان يجي يعمل كان جواه لسه ضميره حي، لسه بداخله رادع يردعه عن الوقوع في الذنب، فخاف مقام ربه فأقبل عليه حتى كأنه يراه، يعني استشعر قربه فراقبه. عشان كده قالوا فهذه عين المراقبة. خاف مقام ربه يبقى بتديني المراقبة، وهي إحدى منازل المحاسبة. قلنا قبل كده المحاسبة على 5 أشياء ذكرناها أكثر من مرة: 1 المشارطة، 2 المراقبة، 3 المحاسبة، 4 المعاتبة، 5 المعاقبة. فبالتالي يشترط على نفسه أمورا ويراقب نفسه في تنفيذها ويحاسبها حسابا شديدا إن فرطت، ويعاتبها إذا قصرت، ويعاقبها إذا لم تصنع ما اشترطه عليها. فبالتالي هذا هو أمر المراقبة، خاف مقام ربه. وقيل هذا الخوف، ده المعنى الثاني، هو الخوف في الآخرة من وقوفه بين يدي الله للحساب، فقالوا فهذا محل المحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهو كان بيحاسب نفسه ليه؟ لأنه كان واضع في الحسبان أن في حساب. يعني لو احنا خدنا 5 حاجات اللي قلناهم دول، مشارطة يشترط على نفسه، الدفع لها ايه؟ أن يجد همة لتنفيذ العمل، الرغبة في العمل، عنده رغبة فيبتدي يبقى الكلام ده تطبيق الواقعي، أنه يشترط على نفسه أمور. ينتقل إلى المراقبة، المراقبة دي الباعث عليها رؤية الله تعالى، استشعار قرب الله تعالى فيراقب. يجي المحاسبة الباعث عليها استحضار الوقوف بين يدي الله في محل الحساب. وهكذا شأن المعاتبة والمعاقبة، أنه يعاتب نفسه الآن لتنزجر قبل أن يكون العتاب المر، لما صنعت كذا، لما فعلت، فيعاتبها ويعاقبها الآن قبل العقاب المر الشديد يوم القيامة، فعقابها الآن من جنس الرحمة لها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عرفنا معنى مقام ربه، خوفه في الدنيا من الله، خوفه في الآخرة من الوقوف بين يدي الله. ونهى النفس عن الهوى، هذا الهوى الذي يصدها عن طاعة الله، هذا صار هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد هواه وشهوته ولذلك استحق هذا المقام.
الخوف ابتداء،
ما قالش هنا الرجاء،
الباعث اللي يجيبه،
عشان كده قالوا أفضل سائق إلى الله.
مش الرجاء اللي بيحركك، إيه
هو الصوت اللي في ظهرك. يعني لما أقعد أنا من هنا للصبح أحكي لك عن الجنة وعن ثمار الجنة وحدائق الجنة والحور اللي في الجنة، تقعد يا حاجة جميلة أوي. اعمل لها بقى، ده أحوال الصالحين، ده بقى الناس اللي يجي قلوبهم بذكر المعاني الجميلة دي فيزدادون رغبة فيعملون. أما غالب الخلق فالأمر هكذا، أفضل سائق إلى الله الخوف، ياخد الكربات يبتدي ياخد باله. عشان كده قال وأما من خاف مقام ربه، وما قالش وأما من يرجو لقاء ربه فنهى النفس عن الهوى. لأن الهوى مش هينقطع بالرجاء، ده بالعكس، ده ممكن ينقلب الرجاء إلى تمني وغرور، فلن ينهى نفسه عن الهوى. إنما لو عارف، يعني الأمر كده، لو أنت هتشتغل هتاخد مبلغ كويس، ولو أنت مش هتشتغل هتاخد فوق دماغك، يعني عندك الاثنين. ايه اللي ينشط النفس؟ بعض النفوس الدافع يكون هكذا، جلب المنفعة، وغالب الخلق دفع الضرر فيتحرك، ويتحرك في الحال. احساسه بقى بالغنيمة هو ده المشكل. يعني انا من الصبح لو قعدت اقول لك ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وانت النهاردة جالك في نفس اللحظة صفقة يلا اطلع دلوقتي روح الحتة الفلانية بعد الفجر علشان هتحصل 100,000 جنيه، ما تفرقش بقى الركعتين دلوقتي نصليهم بكرة ولا بعضه، مش في قلبك خالص. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، على ان الثمرة اهي. النبي انت مش مصدق، النبي بيقول والله الايتين اعظم من اكبر ناقتين كوماوتين من افضل عربيتين اخر موديل. يعني لو جيت قعدت القعدة دي افضل من كده، فليه انت مش مصدق؟ ليش انت مش مصدق ان انت لو اتعلمت ايتين، نوضح ان عادين بنتعلم صورة اكثر من ايتين، ليه انت مش فاهم ان الجلسة دي اللي هتحصل فيها 30-40 آية تتعلمهم ولا هكذا أعظم عند الله من 30-40 عربية آخر موديل تتصدق بهم؟ فاهم المعنى؟ مش في قلوبنا كده، على إن الغنيمة هي. إنما بقى لما تقلك لو ما تعملتش كده هيحصل لك ويجرى لك وكذا، وممكن 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 تلاقي الناس بدأت تنشط وتخاف لحسن يلحقها الضرر، فهكذا شأن النفوس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى السبيل إيه؟ علشان خاطر النفس اللي هي الطاغية دي، النفس دي بتعمل إيه؟ أدي الهوى فتطغى. إزاي أتخلص من هوى نفسي؟ خاف مقام ربي. إزاي أخاف من مقام ربي؟ استحضار القرب، استحضار الوقوف بين يدي الله في الحساب، هذه المخاوف، استشعار القرب، وبالتالي استشعار عقوبة المعاصي. يراك هكذا وبعد كده ما تعاقبش، ده انت جريء قوي، ده انت مش حاطط في دماغك خالص. هو ده المعنى، تستشعر الحساب، هتبقى واقف قدام ربنا ويقررك على ذنب ذنب، حتى ولو تبت منه بس ده هيقرر عليه ويعفى عنه، وده هيقرر عليه وهيعاقب عليه، وبرضه مش حاطط في دماغك، وبرضه ما بتعملش القفلة على نفسك وتحافظ على لسانك وتحافظ على عينيك وجوارحك وتبقى مدمن للطاعات عشان جوارحك تألف هذا الأمر. فربنا سبحانه وتعالى يحفظك من الوقوع في المعاصي. فهمنا؟ ونهى النفس عن الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. شوفوا النفس توصل فين. ما فرعون عمل إيه؟ قال أنا ربكم الأعلى ليه؟ عشان نفسه كانت عاملة إيه؟ نفسه كانت طاغية، طغت، علت في الطغيان، تمردت. التمرد ده وصله إلى درجات صعبة جدا حتى وصل إلى ادعاء الربوبية. يبقى القضية كده، الهوى ممكن يعني وصلك تبقى إيه؟ يبقى هو الإله، هو اللي بيؤمر، هو اللي بينهى، هو اللي بيمتثل لأمره، هو اللي بينزجر الإنسان لزجره. ما تعملش كده، أنت هتتعب نفسك، أنت مش عارف إيه؟ تسويل النفس هنا وذاك. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أي المنزل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى زمانها. فهؤلاء المتعنتون المكذبون بالبعث يتهكمون يسخرون فيقولون إمتى الساعة؟
مش انت بتقول في يوم قيامه وهتحصل وهتنشق الارض وهيحصل الجبال كذا والكلام اللي انت عم بتقول عليه ده امتى الكلام ده؟ ورينا. اصحاب المنطق المادي بتاع زماننا ده اللي انت شايفه هو ده اللي تؤمن به، اللي انت مش شايفه يبقى ده عبث وخرافات والدين افيون الشعوب. اللي انت شايفه، انا مش شايف ان في ملائكه ولا جن ولا كلام فاضي من ده عندهم، يعني اعوذ بالله، يقولون هكذا. فبالتالي مين قال ان هيحصل بعث؟ دي خرافة اختلقها هؤلاء وصدقها هؤلاء المغفلون. فيقول الله جل وعلا يحكي عنهم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يا عم امتى يوم القيامة؟ فيما أنت من ذكراها، أي فيما يسألك المشركون يا محمد عنها، ولماذا يسألونك أنت وأنت لست ممن يعلمها. هذا وجه ذكره ابن عباس. وقال عروة بن الزبير: أي فيما تسأل يا محمد عنها وليس لك السؤال، أي فعليهم أن يسألوني أنا إن كانوا قادرين، فأنا ربها، فأنا الذي أسأل عنها. فيما أنت من ذكراها، فما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؟ فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى الله عز وجل علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه. السبب، الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: متى الساعة؟ قال: ويحك وما أعددت لها. ولما في حديث جبريل قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الفائدة هنا، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم الأول لما قال له متى الساعة، قال: ويحك وما أعددت لها، أرشده إلى ساعته هو. ما لك أنت والساعة الكبرى؟ فلو دلوقتي قلنا أن الساعة على المعنيين، ساعتي أنا الصغرى اللي هي ساعة الموت، والساعة الكبرى التي هي يوم القيامة. طيب لو أنت عرفت هتموت أمت هتعمل إيه؟ لسه يا عم هتعيش لك 30 سنة في الأرض. طيب نقسمهم بقى 10 كده و10 كده و5 كده و5 كده، واخر سنه ولا اخر كام شهر هنظبط كل حاجه، نعيش بقى ونقدم لسه 30 سنه. فهكذا شأن الناس. انما لو اتقال له العكس بقى، لو اتقال له انت ناقص لك اسبوع في الارض، يبتدي بقى ينهض وينشط ويجري. فذكرها ليس فيه مصلحه دينيه ولا دنيويه للعبد، بل اخفاؤها يجعل العبد مراقبا لله سبحانه وتعالى. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني منتهى علم الساعة إلى الله وحده. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وقال: يا أهل مكة، إن الله احتجب بخمس، لم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فمن ادعى علمهن فقد كفر، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس استأثر الله عز وجل بعلمها، فلا سؤال فيها. إنما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم منذر من يخشاها، أي منذر من يخشى هذه القيامة ويعمل لها ألف حساب، كأنهم يوم يرونها هؤلاء الكفار لم يلبثوا إلا عشية، لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية، والعشية هي ما بعد الزوال، وقت العشية اللي هو وقت ما بعد الظهر اللي هو يأتي وقت العصر هكذا، إلا عشية أو ضحاها. ضحاها وهو ما قبل الزوال، وقت الضحى المعروف، كأن هذا هو الوقت، وقت العصر لغاية المغرب الوقت ده العشي، أو ضحاها أو الوقت الذي ما بين الفجر إلى الظهر. فالدنيا تصاغرت عندهم وقلت في أعينهم، كما قال الله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. طيب فهمنا كده مضمون الصورة، وعرفنا المعاني التي تضمنتها هذه الصورة وارتباط هذه المقاطع الأربع بعضها ببعض. عايزين نختم هذا الأمر بذكر بعض القواعد التفسيرية التي تمس هذه الصورة. قاعدة الأولى
هي التفسير بأقوال الصحابة، ودي قاعدة مندرجة تحت ما ذكرناه في أصول التفسير هناك، من أن القرآن يفسر بالقرآن، هكذا التفسير بالمأثور، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة. طيب، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ونحن نرجع إلى أقوال الصحابة في التفسير لأنهم أهل اللسان ولأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله. هنا سنستشهد من الصورة بموضع ذكره ابن عباس، واستدل فيه ابن عباس بالقرآن على التدليل على قوله. يعني ابن عباس عمل حاجتين، فسر فده قول الصحابي مستندا إلى القرآن، يعني طبق لنا القاعدة إنه يفسر القرآن بالقرآن، وبنى قوله في ضوء ذلك. فمصادر الصحابة رضي الله عنهم في التفسير أولها وأعظمها القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله، وقال المنهال، يعني المنهال ابن عمرو وهذا شيخ البخاري، عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ماشي الكلام؟ هنا لا يتساءلون وهنا يتساءلون. قال: ولا يكتمون الله حديثا، ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا في هذه الآية ولا يكتمون الله حديثا، وجه قالوا ربنا ما كنا مشركين، وهم يعلمون أنهم كانوا كذلك فكتموا على أن ربنا قال ولا يكتمون الله حديثا. العلم ده علم عظيم جدا، سموه كده في علوم القرآن موهم التعارض في القرآن، يوهم التعارض لكنه ليس بكذلك عند التحقيق. ولما إن شاء الله ربنا يمن علينا ونشرح لكم علوم القرآن سنبسط هذا الأمر. هنا أوهم التعارض صح؟ طيب الشاهد هو قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فالرجل قال له: فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فذكر في هذا خلق الأرض قبل السماء. كيف؟ احنا ردنا عليها بس انا بقول انه ده استشهاد. قال له الآية دي قالت ان السماء قبل خلق الأرض، والآية دي قالت خلق الأرض قبل السماء. قال: وكان الله غفورا رحيما وعزيزا حكيما وسميعا بصيرا. فكأنه كان ثم مضى، يعني استفهم ازاي كلمة كان. فقال: فلا أنساب بينهم، حنجيب التعارضات كلها عشان أخذنا الفايدة، يعني فلا أنساب بينهم أي في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عندئذ ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يبقى يتساءلون هنا ولا يتساءلون هنا. لا يتساءلون عند النفخة الأولى حين يصعق الخلق، لكن لما تكون النفخة الآخرة يكون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. جميل؟ طيب، قوله ما كنا مشركين وقوله ولا يكتمون الله حديثا، قال: فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يكتمون الله حديثا. وقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. أهل الإخلاص من الأول خالص يقولون ويعترفون ويقرون، أهل الزيغ حتى قدام ربنا بيخادع، يعني خلاص الدنيا خلصت برضو. لك طب ما نيجي نقول لربنا إن احنا ما كناش مشركين، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ظن السوء، يعني ربنا سبحانه وتعالى غافل عما كانوا يعملون.
فلما نتكلم مع بعض كده ونقف قدام ربنا تبقى غششنا بعض، يعني اول ما يجي يسال يقول كذا قولوا كده، قولوا ما كناش مشركين. فيختم على افواههم وتنطق ايديهم فعندئذ يعلم ان الله لا يكتم حديثا. شوف الفهم العالي بقى لابن عباس هنا في هذا الموضع، بين ان أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ قلنا وجه الارتباط بينها وبين آيات فصلت من أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم السماء ثم دحى الأرض. فعلى ذلك خدنا من هذا المثال الذي رواه الإمام البخاري، أورد هذا الكلام تعليقا في كتابه الصحيح في كتاب التفسير سورة حاميم السجدة. ارجعوا إلى هذا في مظنته في الصحيح عشان يبقى خدنا القاعدة دي. قاعدة ايه؟ أن من مصادر الصحابة في التفسير القرآن أنه بيعمل ايه؟ بيجمع ما بين الآيات، الآية دي والآية دي والآية دي، ثم يبين ما كان يوهم التعارض. وحطوها تحت مسمى أيضا، يعني القاعدة دي تنفعني هنا وهنا، قاعدة موهم التعارض في القرآن. فهمنا القاعدة دي؟ طيب ناخد قاعدة ثانية. قاعدة الثانية المتعلقة بالصورة أيضا قاعدة تخص عود الضمير في القرآن. الكلام ده تطبيقاته كثيرة جدا وكلام هنقوله في علوم القرآن، بس أنا من دلوقتي كل مرة نديكوا حاجة بحيث لما ندرسها بشيء مفصل يبقى عندكم سابق معرفة لها. فاكتبوا هذا في كشكول خاص القواعد التفسيرية التي نتدارسها في كل سورة. هنا قول الله تعالى إلا عشية أو ضحاها، الضمير هنا عيد عليه. ينفع نقول ضحى العشية؟ ينفع تبقى ضحى القيامة؟ ينفع تبقى عشية القيامة؟ ما تنفعش، يبقى هنا الضمير عيد عليه. هنا الضمير عائد على ملابس ما هو له. يعني ملابس لما هو له، أي ضحى يومها إلا عشية اليوم. عشية اليوم اللي هو الوقت المتعارف عليه بين الناس، الوقت ما بين العصر والمغرب، أو ضحى هذا اليوم المشبه به كأنه في الفترة دي. إلا عشية أو ضحاها، أي ضحى يومها، لا ضحى العشية نفسها لأنه لا ضحى لها. قاعدة بتقول قد يجيء الضمير متصلا بشيء وهو لغيره، أو عائدا على ملابس ما هو له. نديكم تطبيقات كثيرة عشان تفهموا. يجيء الضمير متصلا بشيء وهو لغيره. قال الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان هنا إيه؟ سيدنا آدم. ثم قال ثم جعلناه نطفة. سيدنا آدم نطفة. هنا الآية لولده، لأن آدم لم يخلق من نطفة. إذن الإنسان الأول آدم هو الذي خلق من سلالة من طين. فهنا الضمير جعلناه ضمير متصل، اتصل بشيء لا يعود على المذكور، إنما يعود على غيره، الملابس له أو الذي بينه وبينه صلة. وصلت؟ أقول مثال تاني عشان تفهموا. قال الله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ثم قال قد سألها قوم من قبلكم. فالضمير في قوله سألها يعود على أنهي أشياء؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بعدين قال قد سألها قوم، يعني الضمير كده عايد على أشياء قالوها، أشياء قالها غيرهم مش هم. يبقى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم، هذه الأشياء ليست تنسب لنا وإنها تنسب لغيرنا. هذه النسبة للغير، الضمير متصل بشيء وهو لغيره، ليس لنا وإنما لغيرنا، فعائد إلى أشياء أخرى مفهومة من لفظ أشياء، أشياء أخرى ذكرها البعض. فالله لا يريدنا أن نخوض كما خاض هؤلاء. مثال ثالث، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير في قوله هو راجع على الله عز وجل بقرينة وفي هذا، أي هذا القرآن، مع أن إبراهيم هو أقرب مذكور. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، أقرب مذكور من سيدنا إبراهيم، يبقى سيدنا إبراهيم هو اللي سمانا المسلمين.
والمعنى أن الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلكم، وفي هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وهو القرآن. ذكر سيدنا إبراهيم للدلالة على هذا المعنى، أن الله سمانا بهذا الاسم في الكتب المنزلة على الأنبياء من قبلنا، فذكر هاهنا دلالة على الأنبياء الذين كانوا من قبل وهو أبوهم. فلهذا إنما الضمير هنا لا يعود عليه. مثال أخير: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الضمير في قوله يرفعه هل يعود على الله؟ ها، إليه يصعد، إليه اللي هو مين؟ إلى الله. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه الله، مش كده؟ العمل الصالح يرفعه، المعنى يرفع العمل الصالح الكلم الطيب. فالهاء هنا لا تعود على الله، وإنما يعود الفاعل في يرفعه إلى العمل، والعمل الصالح يرفعه، والضمير المفعول الهاء عائد إلى الكلم. الهاء هنا الضمير يرفع العمل الصالح، هو هنا عائد عليه، على الكلم الطيب، وهذا هو المعنى حتى يستقيم، يرفع العمل الصالح الكلم الطيب. يبقى عندنا يأتي الضمير متصلا بشيء وهو لغيره، أو يأتي الضمير ويعود على ملابس ما هو له، شيء ملابس ليه، أكيد في قرينة أو في شيء، لكن هنا في إلا عشية أو ضحاها، المحل الاستشهاد إن ده ملابس للأمر. اليوم بينقسم إلى وقت للضحى ووقت الظهيرة الذي هو وقت الزوال، وهناك وقت العشي. فحين قسم فكأنه إيه؟ أشياء ملابسة بعضها لبعض، فلذلك قال إلا عشية، وما قالش إلا عشية أو ضحى، وإنما قال إلا عشية أو ضحاها، دلالة على قصر هذه المرحلة الزمانية. يبقى كده خدنا هاتين القاعدتين التفسيريتين، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.